بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 24 من شهر ربيع الآخر لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 13 من شهر فبراير لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 34، ولازلنا في تفسير سورة البقرة، ونبتدئ اليوم إن شاء الله جل وعلا على آية 58 بعد 100 من قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر ربنا جل وعلا في الآيات السابقة الابتلاء بالمحن ونقص الأموال والأنفس والثمرات، ذكر هنا نوعا آخر من الابتلاء، وهو الابتلاء بالطاعة والاختبار بالطاعة والامتثال لأمر الله جل وعلا في العبادات، سواء كان العبد يعرف حكمتها أو لم يقف على حكمتها. من ذلك الطواف أو السعي بين الصفا والمروة، فهو عبادة من العبادات وركن من أركان الحج أو العمرة. وقد كان المشركون في الجاهلية يسعون بينهما لوجود الأصنام عليهما، فلما جاء الإسلام تحرج بعض الناس وبعض الصحابة من السعي بينهما لما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فنزل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن مؤكدة لما سيذكر، والصفا الجبل معروف بقبيس، والمروة الجبل المعروف بقعيقعان. وأصل الصفا هو الحجر الأملس، الحجر الأملس. وأصل المروة الحجارة الصغار أو الحجارة السود أو الحجارة السود، وهما جبلان موجودان إلى الآن. وكان في السابق من اليسير أن يصعد الإنسان على الصفا ويقف عليه ويدعو ويكبر ويفعل كما جاء في السنة، أما الآن فقد وضعوا حوله سياجا من الزجاج بعض الناس كان يأتي بما لا ينبغي على الصفا والمروة كما هو، لكن الذي الظاهر منه الآن شيء يسير من قمته، وبعد أعمال الرصف وضع البلاط نحو ذلك أن اختفى أكثره، لكن يوجد من قمته شيء ظاهر يقف عليه الناس إلى الآن. فهذان الجبلان موجودان إلى الآن، والسعي بينهما شعيرة من شعائر الله جل وعلا في الحج والعمرة فقط، الحج والعمرة، ولا يجوز الشخص في غير الحج والعمرة أن يسعى بينهما، كما يطوف بالبيت العتيق، الطواف بالبيت الحرام أو بالكعبة عبادة مستقلة سواء في حج أو في عمرة أو في غيرهما. أما السعي بين الصفا والمروة فهو تابع للعبادة أو من العبادة في الحج أو العمرة، ولا يصح في غير حج أو عمرة. وإنما نبهنا على هذا لأن بعض الناس عندهم عاطفة يأتوا من بلاد بعيدة فيحبون أن يأتوا بهذه العبادة مستقلة، كما أن الإنسان لا يصلح أن هو يركع هكذا ركوعا مستقلا في غير الصلاة، كذلك لا يصح منه أن يسعى بين الصفا والمروة في غير حج أو عمرة. قال جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي العلامة، علامة على الدين وعلم من أعلام الدين، من شعائر الله أي من معالم الدين الواضحة لا الخفية. والمقصود السعي بينهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، المقصود إن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله وعبادة من العبادات التي شرع الله جل وعلا، لذلك قال من شعائر الله، فأضافها الله جل وعلا لنفسه لأنه هو الذي شرعها سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي شرعها جل وعلا. روى البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا، سأل أنس بن مالك عن الصفا والمروة، يعني ما شأنهما؟ قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، يعني من الأشياء التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، يعني أمسكنا عن السعي بينهما. فأنزل الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن هناك أشياء كانت موجودة في الجاهلية بقيت في الإسلام، بقيت في الإسلام كالطواف مثلا بالبيت، لكن الإسلام منع الطواف، طواف الإنسان هو عار كما كان يصنعونه، والتلبية منع منها الشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كانوا يجدون إلا شريكا هو لك تملكه ومن ملك، فهذا من الشرك منعه الإسلام. كذلك المبيت بالمزدلفة كان موجودا، لكنهم كانوا ينصرفون بعد شروق الشمس، وجاءت الشريعة بالانصراف عند طلوع الفجر أو قبل صعود الشمس، كذلك الوقوف بعرفة، كان منهم من يقف بعرفة ومنهم من لا يقف، يقولون نحن لا نخرج من الحرم، يعني آخر شيء عندهم المزدلفة التي يسمى بجمع، فالوقوف بعرفة كان موجودا وهكذا. فهناك شعائر كانت موجودة قبل الإسلام، وهي من شعائر كما قلنا شعائر الأنبياء ومن دين إبراهيم عليه السلام، لكن المشركين حرفوا فيها وزادوا فيها ما ليس منها، فجاء الإسلام في الصواب وبيان الصواب فيها. أيضا عروة رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية، فذكرت سبب ذلك وأنها نزلت الأنصار، أنهم كانوا قبل أن يسلموا، قبل الإسلام كانوا يهلون لمناه، صنم اسمه مناه الطاغية، كانوا يهلون لمناه لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل اسم مكان. وكان من أهل لها يعني أهل لمناه يتحرج أن يطوف أو يطوف بين الصفا والمروة. فسألوا عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية. قالت عائشة ثم قد سنى يعني شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام الطواف بهما يعني بفعله كما سيأتي الآن. وقف على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به. الله جل وعلا بدأ بالصفا إن الصفا فبدأ بالصفا. قالت عائشة قد سن رسول الله عليه الصلاة والسلام الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. متفق عليه ليس لأحد أن يدع السعي بينهما. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه بالبيت لما فرغ من الطواف بالبيت عاد إلى الركن يعني عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. أبدأ هذا خبر وفي رواية ابدأوا أمر ابدأوا بما بدأ الله به. والله جل وعلا بدأ بالصفا يعني لا يأتي واحد الآن يقول أقف على المروة أولا يبدأ بالمروة ثم يذهب إلى الصفا. لا تبدأ بالصفا تقف على الصفا ثم تذهب إلى المروة. وفي رواية النساء ابدأوا بما بدأ الله به. واستدل أهل العلم بهذه الأحاديث على أن الطواف بينهما يعني السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. وبعض أهل العلم يرى أنه واجب يجبر بدم لكن الصواب كما قالت عائشة رضي الله عنها لا أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤيد القول بالركنية أنه أحد أركان الحج وكذلك العمرة. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت. الحج هو القصد إلى بيت الله جل وعلا لأداء النسك المعروف في الحج. والاعتمار هو في اللغة الزيارة هو في اللغة معناه الزيارة وفي الاصطلاح زيارة البيت للطواف والسعي. فمن حج البيت والكعبة أو اعتمر أو هنا للتنويع قد يذهب الإنسان بالحج وقد يذهب بالعمرة فقط ولا يحج وقد يأتي بالحج بدون عمرة فلا جناح عليه يعني فلا إثم عليه أي الطوف بهما على ما كانوا يعتقدونه أنه لا يشرع لهم السعي بينهما بسبب ما كان في الجاهلية مما ذكرناه. أي الطوف أصلها يتطوف يتطوف فحصل إبدال وإلغام التاء أبدلت إلى طاء وأضغمت في الطاء الثانية أي يتطوف بهما يعني بينهما يتطوف بينهما بين الصفا والمروة. ومن تطوع خيرا يعني ازداد خيرا بطاعته خيرا أي لأجل الحصول على الخير ولأجل طلب الخير فأن يزيد في أعماله الخير عموما أو يزيد في العمرة والحج خصوصا يعني هذه الآية قد إذا حملت على العموم يتطوع الإنسان خيرا بأعمال الطاعات أيا كانت أو في الحج والعمرة بأن يزيد من الحج والاعتمار فإن هذا خير له. فإن الله شاكر عليم. هو الشاكر جل وعلا وهو الشكور، فهو جل وعلا يثيب على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولا يقف عند هذا بل إلى أضعاف كثيرة. ففيها بشرى العبد أن سعيه لن يضيع، فهو جل وعلا الذي يشكر عبده على صنيعه ولو كان قليلا. كذلك عليم، فيها إثبات علم الله جل وعلا، وإثبات العلم هنا يطمئن العبد أن الله جل وعلا يعلم عمله ولن يضيعه، يعلم عمله ولن يضيعه. من الفوائد الجميلة التي ذكرها ابن كثير حول هذه الآية الكريمة فائدة عظيمة جدا، قل من يتفطن لها، وقل أن تجدها في كتب التفسير. هذه الآية فيها فائدة عظيمة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، ويحتاج إليها كذلك الذين يؤدون الحج والعمرة بالسعي بين الصفا والمروة. فستسمعون الآن هذه الفائدة وتنظرون من ينتبه لها من الحجاج أو من المعتمرين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر، يعني أصل الطواف أو السعي بين الصفا والمروة مأخوذ من سعي هاجر عليه السلام بين هاجر المصرية القبطية عندما كانت تسعى بين الصفا والمروة للبحث عن الماء. تقول أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر. عندما نقول هاجر القبطية ليس معناها القبطية النصرانية، لا، القبط سكان مصر، سكان مصر هم سكان مصر الأصليون، وليس معناه النصارى. النصارى يلعبون بهذا الاسم، وإنما كل من سكن مصر يطلق عليه أنه من القبط، ولا يختص هذا بالنصارى. يعني والذي يبين هذا بوضوح أن أيام فرعون وفي عهد موسى عليه السلام لم يكن طبعا المسيح قد جاء، المسيح بعد موسى، فكانوا هم الأقباط. فكل من سكن مصر هو من القبط، وليس المقصود بالقبط النصراني، لكن هم يلعبون بهذا الاسم الآن. عندما قلت هاجر المصرية القبطية ليس معناه نصرانية، ولكن أعني أنها من مصر. أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر، كان أم إسماعيل وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها، يعني ولدها إسماعيل، لما نفذ ماؤها وزادها، يعني نفذ ما عندها من الماء والزاد. إبراهيم عليه السلام تركها في مكة، في هذا المكان الذي بجوار الكعبة، وتركها وذهب، فقالت له: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. انظر إلى ثقة هذه المرأة في هذا المكان القفر، وليس عند أحد، وليس معه إلا هذا الطفل الصغير في هذا المكان القفر، لكنها عندها الثقة الكاملة بالله جل وعلا. قالت: إن الله لن يضيعنا، يعني طالما هو الذي أمرك بهذا فإنه لن يضيعنا. فكانت بعدما نفذ ما عندها من الماء والزاد هنالك ليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها، يعني خافت على ابنها ونفذ ما عندها، قامت تطلب الغوث من الله جل وعلا، فلم تزل تتردد في هذه البقعة يقول المشرفة أو المشرفة بين الصفا والمروة، متذللة خائفة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل. يعني هاجر كانت تسعى بين الصفا والمروة وهي مضطرة ومفتقرة إلى ربها جل وعلا، ووجلة وفي قلبها ومستحضرة التذلل لله جل وعلا أن يفرج ما بها من هذه الكربة. يقول حتى كشف الله قربتها وأنسى غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. أنبع لهذه المرأة الواثقة بربها جل وعلا بئر زمزم الذي ماؤه لا زال الآن موجودا. وهذه آية من آيات الله، آية باقية على وجه الدنيا إلى الآن، هذا البئر لا زال موجودا ولا زال الناس يأخذون من مائه عندما يذهبون إلى بلدانهم، وتأخذ منه السيارات، تأخذ من هذا الماء تذهب به إلى المدينة، فيوجد داخل المسجد النبوي أيضا زمازم فيها من ماء زمزم، وكانت السيارات تأخذ منه إلى جدة في بعض المساجد الكبرى وفي الرياض، ومع ذلك بقي هذا الماء طوال هذه السنين لا زال موجودا، لم ينضب ولم يجف ولم يذهب حتى تكون آية باقية على مر الدهور والعصور. وهناك تحاليل لعلماء من اليابان ولغيرهم في خصائص هذا الماء وفي صفات هذا الماء. جاء في الحديث أنها طعام طعم وشفاء سقم. يقول ابن كثير الشاهد الآن في الكلام، فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله جل وعلا. مرة ثانية يقول فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله جل وعلا في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه. يعني الذي يسعى بينهما في حج أو في عمرة ينبغي أن يستحضر هذه الأمور ويتذكر السبب الأول وهي السعي بينهما وما كان من هذا، فيستحضر في نفسه الافتقار والخوف واللجوء إلى الله جل وعلا. يقول ابن كثير وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب. أن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستغفار والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام. إذن هذه لفتة من كثير مهمة يحتاج إليها الساعي بينهما. والكثير من الذين يؤدون المناسك كما لا يخفى عليكم في غفلة عن هذا، بل حتى من طلاب العلم ومن المنتسبين للعلم في غفلة عن هذا، أن يتذكر الإنسان السبب الأول لهذه العبادة وافتقار هذه المرأة وذلها وحاجتها وإظهار شدة الحاجة لله جل وعلا، هذا غائب عن كثير من الناس، بل كثير من الناس يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويتكلم في الجوالات أو الموبايلات، وقد يشغل نفسه بالتقاط الصور من هنا وهناك، أو يصور نفسه أو يصور أقاربه وغير ذلك من الغفلة التي يعاني منها الكثير من المسلمين وإلى الله المشتكى. يقول الشارح رحمه الله تعالى، يخبر تعالى أن الصفا والمروة هما معروفان، يعني جبلان معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب. والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بينهما السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. كل هذه أدلة تدل على ركنية السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة. يقول فمن حج البيت أو اعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم، لا لأنه غير لازم، والصواب أنه لازم، لابد من السعي بينهما. ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوف بالسعي مفردا إلا مع انضمامه للحج، وهذا ذكرناه، لحج أو عمرة، يعني لا يصح أن يسعى بينهما كعبادة مستقلة، هي عبادة تابعة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. يعني الطواف بالبيت عبادة مفردة، كل يطوف بالبيت وكلما طاف بالبيت يصلي ركعتين، فإذا أراد أن يطوف مرة ثانية يطوف ويصلي ركعتين، وهذه عبادة لا توجد في الدنيا في مكان إلا في ذلك المكان. قال فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان، نوع يتعبد لله جل وعلا بعبادة لم يشرعها أصلا، يعني عبادة لم يشرعها، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة. يعني بعض الناس قد يأتي بعبادة جديدة كما يفعل الصوفية في الرقص والتفئير، من سمي التفئير والترنح، ويظنون أن هذا عبادة، فهذه عبادة ابتدعوها من عند أنفسهم وليس لها أي أصل. وكذلك ذكر الله جل وعلا باسم المفرد كالذي يقول حي 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 أو هو أو هو هو، هذه كلها عبادات هم ابتدعوها. هناك عبادات شرعت لكن على صفة مخصوصة فتفعل على تلك الصفة، فإذا فعلت على غير تلك الصفة كانت بدعة، كما قلنا في من يسعى للصفا والمروة بدون الحج أو العمرة. قال وقوله من تطوع أي فعل الطاعة مخلصا بها لله تعالى، تطوع خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك فهو خير له. فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله جل وعلا، فهذا واضح لزيادة إيمانه، لأن عند أهل السنة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وهذه لفتة جميلة من المؤلف رحمه الله تعالى أو الشارح، بمفهوم مخالفة أن من تطوع بالمشروع حصل له الخير، من تطوع بالبدع فإنه لا يحصل له إلا التعب، يتعب على الفاضي بدون أجر وليس بخير له، بل قد يكون شرا له، قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل، إن كان متعمدا عالما. أما إذا كان إنسان جاهل فإنه يعلم، يقال له يا أخي هذا بدعة، هذا لم يشرع، هذا لم يتأتي بالسنة، فيتركها فيرتفع عنه الإثم. أما إذا استمر على ما هو فيه فيبقى أنه أتى ببدعة ويتحمل إثمها. قال فإن الله شاكر عليم، الشاكر والشكور من أسماء الله جل وعلا، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، وهذه تكلمنا عليها وذكرنا لها أمثلة قبل ذلك، الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك. هذه لفتة مهمة، يعني الإنسان الذي يسعى في الخير الله جل وعلا يوفقه بالخير ويعينه على الخير وييسر الخير له وييسره هو للخير أيضا حتى لو كان هذا الخير شيئا قليلا جدا. يقول أعانه على ذلك هذا واحد وأثنى عليه ومدحه: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وجازاه في قلبه. انظر للجزاء الإيماني والجزاء الدنيوي. جزاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة يشعر بانشراح في قلبه كلما يأتي بعمل خير وطاعة يشعر بانشراح في قلبه وزيادة في إيمانه ونور في قلبه وفي بدنه قوة ونشاطا. يعني يجزي في بدنه قوة ونشاط وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء. سبحان الله تجد هذا أيضا في الحج. أحيانا يأتي حجاج من بلاد المشرق والمغرب يعني سنهم يتعدى 90 سنة وتجدهم يسبقون الحجاج في المناسك. تنظر إلى الشخص وهو منحن وليس عليه إلا جلد على عظم ومع ذلك يصبر يمشي مثلا من عرفة إلى مزدلفة ساعتين أو ساعتين ونصف ويمشي من مزدلفة إلى منى ساعتين ونصف 5 ساعات يمشي. وأنت تظن أن هذا الشخص لو لمسته لسقط على الأرض لكنه كما ذكر الشيخ هنا أنه الله جل وعلا وفقه ويسر له الخير وأعانه عليه وزاده في بدنه نشاطا وقوة وربما إذا رجع إلى بلده لا يجد هذا النشاط هذه القوة. يقول في جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه. يعني عندما يلقى الله جل وعلا يجد ثوابه كاملا موفورا لم تنقص هذه الأمور. يقول ومن شكره لعبده أيضا هذه لفتة جميلة للمؤلف: من شكره لعبده أن من ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه. وهذه قاعدة معروفة أن من ترك شيئا من الحرام لله جل وعلا لوجه الله جل وعلا أعاده الله وعوضه خيرا منه من الحلال مما يحب. ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. والباع والمسافة بين اليدين إذا بسط الذراعين. ومن أتاه يمشي أتاه هرولة ومن عامله رابح عليه. يعني من تاجر مع الله جل وعلا من تاجر مع الله جل وعلا رابح عليه أضعافا مضاعفة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لهم الجنة. فالله جل وعلا هو الذي أعطى المال وأعطى الأنفس ومع ذلك اشتراها من عبده وهذا من كرمه سبحانه وتعالى والذي وهب لك المال والنفس ومع ذلك رغبك في هذه البضاعة أو في هذا البيع ربح عليه أضعافا مضاعفة. قال: ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك فهو عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما تكون أو أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. ثم قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. يذكر جل وعلا هنا صنفين من الناس من الكاتمين. يذكر حال العلماء الكاتمين ويذكر جل وعلا في هذه الآيات حال صنفين من الناس حال العلماء الكاتمين الحق وحال المستكبرين عن الحق وحال المستكبرين عن الحق. أما الصف الأول فهو في قوله إن الذين يكتمون، قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذا الصف الأول. العلماء الكاتمون للحق البين بالدلالات الواضحة يكتمون أي يخفون ما أنزلنا من البينات والهدى. والكتمان المراد هنا المذموم، والكتمان عند حاجة الناس إلى العلم، هو من كبائر الذنوب الذي ترتب عليه الوعيد. هناك حالات ذكرها أهل العلم من الكتمان يجوز فيها الكتمان في تلك الحالات، لذلك الأسئلة التي يراد بها التعنت، لما يأتي سائل متعنت ويسأل العالم ولا يظهر منه أنه يريد الهدى وإنما يريد التعنت فقط، فإنه لا يلزم العالم أن يجيبه. ثانيا كذلك إذا كان المراد بالسؤال الإيقاع بالمسؤول بالعالم أو بالمفتي، يريد أن يوقعه في ورطة من الورطات أو أمر من الأمور حتى يشهر به أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يسع العالم ألا يجيبه. كذلك من الحالات ضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض، بعض الناس قد يذهب لعالم يسأله ثم يذهب لآخر ثالث ورابع ثم يقول له فلان قال كذا وفلان قال كذا وذهب الثالث وكذا، يضرب أقوال العلماء بعضهم ببعضهم ببعض، فيسعى العالم في هذه اللحظة أو في هذه الحالة ألا يجيب. كذلك إذا وجد مفسدة تترتب على الإشهار هذا العلم أو إذاعة ذلك العلم. هذه الآية الكريمة فيها الرد على أصناف من المعطلة وأهل التفويض وأهل التجهيل والمؤولة وسائر المعطلة، لأنهم يكتمون الحق ويحرفونه ويزعمون أن ما يأتون به نوع من التأويل، وهو في الحقيقة تحريف وكتمان للحق. أيضا فيها الرد على المفوضة الذين يقولون نحن لا ندري معنى ما أنزل الله جل وعلا، لا ندري الفرق بين الرحمن على العرش استوى ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لا ندري الفرق بين هذا وذاك، ونفوض الجميع المعنى والكيف إلى الله جل وعلا. فهذا في اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين، وفي اتهام أن الله جل وعلا أنزل كتابا معميا على الناس، وأنه ليس لم ينزل هذا الكتاب فيه البيان والشفاء والهدى والنور، وفي اتهام للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لم يبينوا للناس ما سمعوا من نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أهل التجهيل وأولئك أهل التفويض، والأولون هم أهل التعطيل. ففي هذه الآية الكريمة رد على كل هؤلاء الأصناف. قوله ما أنزلنا، الإنزال هنا يؤخذ منه إثبات صفة العلو لله جل وعلا، لأن الإنزال يكون من أعلى لأسفل، وكما ترون مرت بنا هذه الفائدة كثيرا، كلما مر بنا دليل عليها ذكرناه، لأن مسألة كما قلنا كبيرة وإلى الآن يوجد المخالف فيها. إذا سألت كثير من الناس ومن من يدرس في الأزهر أين الله، يقول في كل مكان، ولا يثبت الله جل وعلا على عرشه، ولا يقول بأن الله جل وعلا على عرشه، مع أن اليهود والنصارى يقولون بأن الله جل وعلا في السماء. وإذا سألت النصراني عن عيسى يقولون صعد إلى أبيه إلى الله جل وعلا، وإذا سألت الأشعري أين الله جل وعلا يقول في كل مكان، ومع ذلك يتخبطون في هذه الجملة الأخيرة كما بيناه من قبل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات يعني الدلالات الواضحات والهدى الذي هو العلم النافع، وهاتان الكلمتان يؤخذ منهما بيان رحمة الله جل وعلا بخلقه، وكذلك بيان عنايته بخلقه جل وعلا حيث أنزل كتابه بيانا ودلالات واضحات وشفاء للناس، ولم ينزله معميا على الناس أو شيء لا معنى له، وأن المراد من الكتاب وإنزال الكتب الهدى، وليس كما قال المتكلمون إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الضلال. يقول هؤلاء الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الضلال، فعندهم أن الكتاب لم ينزل للهداية وإنما نزل لإضلال الناس، فلابد من التحريف والتأويل. فربنا جل وعلا يقول أنزلنا من البينات والهدى، فالمقصود بالإنزال الهداية والشفاء للناس من بعد ما بيناه، من بعد ما وضحناه للناس عموما سواء المؤمن أو غير المؤمن. فكتاب الله جل وعلا واضح وبين في الكتاب، في الكتاب المقصود هنا جنس الكتب السماوية التي نزلت من الله جل وعلا. أولئك الكاتمون يلعنهم الله، واللعن والطرد من رحمة الله جل وعلا، ويلعنهم اللاعنون يعني يسألون لهم اللعنة ويبغضونهم سواء في الدنيا أو في الآخرة. هؤلاء هم الكاتمون وهذا جزاؤهم. وفي المقابل العلماء الذين ينشرون العلم ويبثونه في الناس ويعلمون الناس، فهؤلاء لهم شأن آخر. جاء في سنن الترمذي بسنده إلى قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال له أبو الدرداء ما أقدمك يا أخي، يعني لماذا أتيت؟ فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أما جئت لحاجة، يعني أنت ما جئت من بلادك لحاجة أخرى من المدينة؟ قال لا. قال أما جئت لتجارة، يعني ذهب من المدينة إلى الشام؟ قال لا. قال أما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ فاستغرب أبو الدرداء قال فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. الحديث في الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذا جزاء الكاتم، وذاك جزاء العالم الذي يبث العلم في الناس ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد ورد في عقوبة الكاتم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن كثير ورد من طرق يشد بعضها بعضا. وذكرنا الحالات التي يجوز فيها الكتمان قبل قليل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعلق على قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآن الآية قبل ذكر كلام الشيخ، إلا الذين تابوا يعني رجعوا عما كانوا فيه، وأصلحوا يعني أصلحوا أعمالهم، وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى توبة الكاتمين للعلم لا تكون إلا بالبيان والإصلاح. انتبه الآن لهذا الكلام الكبير، توبة الكاتمين للعلم لا تكون إلا بالبيان والإصلاح، لقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. ذكر ثلاثة شروط: الأول التوبة وهي الرجوع عما حصل من الكتمان. الكاتم كي يتوب لابد له من هذه الشروط: واحد، أن يتوب رجوع عما حصل من الكتمان. الثاني الإصلاح لما فسد بكتمانهم. إذا كان أفسد بكتمانه شيئا فإنه يجب عليه أن يسعى بإصلاحه، لأن كتمانهم الحق حصر به فساد. الثالث بيان الحق غاية البيان. هذه ثلاثة أشياء للكاتمين الذين يكتمون الحق، وهذا الكلام قد ينسحب على الذين كتموا الحق في الثورة المصرية وكتموا حكم هذا الأمر عند أهل السنة والجماعة، وكتموه وهو موجود في كتب أهل السنة والجماعة: تحريم الخروج وتحريم المظاهرات وتحريم هذه الثورات الدموية التي لم تأتي على الأمة إلا بالشر العظيم والتدمير. فيلزم هؤلاء الذين كتموا الحق أن يبينوا للناس إذا أرادوا حقا التوبة، يلزمهم أن يأتوا بهذه الشروط: التوبة هي الرجوع عما حصل من الكتمان، والإصلاح وبيان الحق غاية البيان، يعني عليهم أن يخرجوا ويقولوا: أيها الناس قد أخطأنا وقد لم يحالفنا الصواب وخلفنا الحق في هذه المسائل، وأخرجناكم من بيوتكم إلى الميادين وإلى المظاهرات وإلى الخروج على الحكام، وحصل بسبب ذلك دمار عظيم على البلاد وقتل وتشريد وضياع للثروات وتدخل العدو الأجنبي. فيجب على هؤلاء العلماء الذين والدعاة الذين تصدوا لهذا الأمر وأخرجوا الناس من بيوتهم أن يلتزموا بهذه الشروط إذا أرادوا التوبة. أولا التوبة يعني في أنفسهم العزم على التوبة والرجوع عما حصل. ثانيا الإصلاح لما فسد بكتمانهم. لكن هل الإصلاح الآن بما فسد سيحصل إصلاح؟ هل إذا اعترفوا بهذا سيرجع الأمور؟ هل سيرجع الذين قتلوا والذين ماتوا وما حصل على البلاد من التدمير وضياع الثروات واغتصاب وانتهاك الأعراض واغتصاب الأموال ونحو ذلك؟ هل سيرجع؟ الجواب لن يرجع، لكن أقل شيء أن يبرئوا ذمتهم من الله جل وعلا. بعضهم يقول القنوات التي يسمونها إسلامية غير موجودة. نقول أنتم أيام الثورة خرجتم تبحثون عن قنوات ليست إسلامية، خرجتم إلى قنوات عادية جدا فيها النساء المتبرجات وأذعتم مباركتكم للثورة من تلك القنوات، فاخرجوا على أي قناة أو في الراديو أو بالكتابة أو في الجرائد. وهذا من أعجب ما تسمع، إلى الآن لم نجد أحدا عنده جرأة خرج يمكن هذا الذي يحصل بعد هذه السنين 4 سنوات في كل هذا الدمار والتدمير الذي عرفه القاصي والثاني والجاهل والعامي وأنكره، وهؤلاء الآن لم يخرجوا على الناس ببيان واحد اجتمعوا عليه كما كانوا اجتمعوا قبل ذلك في مجالس الشورى وغيرها، كل شهر بيان بيان بيان، لم نرى بيان واحدا أن يخرج يقول الناس اتقوا الله وارجعوا عما أنتم فيه، كفى تدميرا، كفى إسقاطا للدولة، كفى قتلا للنفوس، كفى تضييعا للثروات. لا ندري ماذا يصنع هؤلاء وأين هم الآن. فهذه الشروط لابد منها: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد من البيان، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول الشيخ أيضا من فوائد الآية عظم الكتمان، لأن الله ذكر لنجاتهم من هذه اللعنة 3 شروط: التوبة والإصلاح والبيان، لأن كتمهم لما أنزل الله يتضمن إفسادا في الأرض، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، وإضلالا للخلق، إفسادا للأرض في الأرض ويتضمن إضلالا للخلق، فتوبتهم منه لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد بسبب كتمانهم، فسيضل من الناس بناء على قولهم عالم، يضل عالم فلا يكفي أن يتوبوا وينيبوا ويقلعوا ويسلموا حتى يصلحوا ما أفسدوا من الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق، وإلا لم تصح التوبة. لكن كما قلنا أن ذلك، قال وأنا التواب الرحيم، التواب يعني كثير التوبة على عباده، الله جل وعلا كثير التوبة على عباده. كم من إنسان يتوب في الليل والنهار، كم من عاصم يرجع فيتوب، الله جل وعلا يتوب عليه، فهو الذي يوفقه للتوبة وهو الذي يقبل التوبة سبحانه وتعالى. وأنا التواب الرحيم، هو الذي جل وعلا من رحمته قبل التوبة. قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الصنف الثاني، المستكبرون عن الحق، والأولون الكاتمون للحق. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، يعني استمروا على كفرهم، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، يعني ولعنة الملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها، يعني خالدين في هذه اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم، فاللعنة مصاحبة لهم والعذاب مصاحب لهم في نار جهنم، ولا هم ينظرون. إما يقال لا يمهلون، لا يمهلون من العذاب، فالعذاب مستمر، أو لا ينظر إليهم نظر الرحمة بهم. في هذه الآية الكريمة أهل العلم تكلموا في مسألة اللعنة، متى يجوز اللعنة ومتى لا يجوز. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا خلاف في جواز لعن الكفار، يعني على العموم، يعني يجوز أن تلعن الكفار عموما، لعنة الله على الكافرين. لكن هل يصح أن تلعن الكافر على الخصوص؟ استمع الآن، يقول لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر رضي الله عنه من بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت، يعني في عندما يقنطون في الصلاة وغيره. فأما الكافر المعين، كلام الآن على الكافر المعين، فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن. لماذا؟ يقول لأننا لا ندري بما يختم الله له، يعني يقول ربما يتوب. واستدل بعضهم بالآية إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، يعني كلمة وماتوا وهم كفار، يعني تأكدت أنه مات على كفره. قال وقالت طائفة أخرى بل يجوز لعن الكافر المعين. قول الثاني لأهل العلم يجوز لعن الكافر المعين، واختاره أبو بكر بن العربي، أبو بكر بن العربي المالك المعروف، ولكنه احتج فيه بحديث ضعيف. واستدل غيره، يعني يأتي بالآخر من كثير، واستدل غيره بقول عليه السلام في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيجلده، فقام قال رجل لعنه الله، لعنه الله، فقال عليه السلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن. هذا وجه استدلال القول الثاني. إذن القول الأول أنه لا يجوز لعن الكافر المعين. لماذا؟ لأنك لا تدري على أي شيء مات. القول الثاني أنه يجوز لعن الكافر المعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولا يلعن الشخص المعين بل على سبيل التعميم، لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان المستحقين للعنة. طبعا هذا في الكافر، أما لعن المسلم وتخصيصه المعين فهذا لا يجوز مرة واحدة، لكن الكلام في لعن الشخص الذي يستحق اللعن بعينه ولو كان من المستحقين للعنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، وقد يهديه الله تعالى كما قال لنبيه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وقد تاب على بعضهم وعذب بعضهم. وأما لعنه بعد موته هل يجوز أم لا، يعني هل يجوز لعن الكافر بعد موته أم لا؟ يقول الشيخ قد يقال إنه لا يجوز، لما جاء في الحديث لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وهذا عام. ثم إنه قد يورث يثير ضغائن وأحقاد عند أقاربه يثير ضغائن وأحقاد أقاربه. ثم قال الشيخ أما طريقته يعني هذا الشخص الملعون فالواجب التنفير عنها. الشخص هذا الذي يعني يستحق اللعنة أو حصل فيه الكلام سواء لعنته أو لم تلعنه فالواجب التنفير عنها والقدح فيها. يعني في فرق بين الكلام على الشخص والكلام على طريقته ومنهجه. طريقته ومنهجه إذا كانت باطلة لابد من التحذير منها ومن بيانها. يقول الشيخ أما طريقته فالواجب التنفير عنها والقدح فيها. أما هو شخصيا يقول الشيخ فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه وإن كان المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر. يعني حتى الشيخ في هذه المسألة لا يرى يعني يقول أنه لا يرى لعن الكافر إذا مات لأنه لا يدري على أي شيء مات. يقول أما الجمهور فإنه عندهم يجوز لعنه إذا مات على الكفر. يعني إذا تأكد الإنسان أنه مات على الكفر كما حصل فيما يعرف بشنودة وأنه لا شك مات على كفره وفعلوا به بعد موته من التقديس ومن العبادة عندهم ما هو معروف. على كل حال مسألة اللعن مسألة خطيرة وهذا كلام أهل العلم فيها. ويوجد أيضا كلام في الآداب الشرعية لمفلح بشيء من التفصيل خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله.